الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وتكلمنا فيما مضى عن أركان الوضوء، وتكلمنا بكلام عام على أن الركن في العبادة إذا تركه الإنسان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا تبطل العبادة، تبطل العبادة، ولا يشرع له ترك الأركان وعبادته صحيحة إلا في حالة الإكراه أو في حالة العجز. هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب وبين المستحب. فمن أركان الوضوء كما ذكرنا الترتيب والموالاة، والذي نقصده بالترتيب أي الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن. كلام واضح؟ الذي نقصده بالترتيب، هسأل سؤال دلوقتي، هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، وعليه من توضأ واستنشق ثم تمضمض، ما حكم وضوء يا شيخ محمد؟ صحيح. لما؟ لا، الجواب غير سديد يا شيخ محمد، فضل أحسنت، ليس في الأعضاء الأربعة. يبقى أنا عندي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين، دي الترتيب واجب فيها، الترتيب واجب فيها. أما المضمضة والاستنشاق وإن كانت من واجبات الوضوء ولكن الترتيب فيها لا يشترط وإن كان هو المستحب. وأيضا ذكرنا في مسألة التيامن أبدأ باليمين، هذا هو السنة. طب إن بدأ الإنسان باليسار وضوءه صحيح ولكنه خالف السنة، واضح يا إخواننا؟ أيضا مسألة الموالاة، وهي الموالاة بين أعضاء الوضوء، هذا الذي ذكرناه عن أركان الوضوء وعن واجباته. المسألة السادسة في نواقضه، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. طبعا هنا المصنفون ذكروا أنواع وقع فيها الخلاف، وكما ذكرنا الخلاف طالما خلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم يبقى تتسع الصدور ولا تضيق صدورنا ممن خالفه، لأن في هنا مسائل خلافية في مسألة الوضوء كما سوف يأتي. الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم، وقوله ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى بناء على ذلك كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب إيه اللي بيخرج من السبيلين كما ذكر هنا؟ إما غائط وإما بول وإما مني وإما دم. والدم عند المرأة ثلاثة أنواع: دم استحاضة، دم حيض، دم نفاس. أما عند الرجل فهو مرض عياذا بالله، سواء خرج من القبل أو خرج من الإدبر. كل هذه الأشياء تنقض الوضوء بإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان عنده مرض، وسوف يأتينا بالتفصيل. واضح يا أخواننا دي؟ وهنا طيب أيضا أرجو أن تفرقوا بين أمر معين وهو بإجماع أهل العلم أن الريح إذا خرج من الآدمي يبطل الوضوء، ومعنى كلمة الريح هواء يخرج من الجوف عن طريق الدبر، تعريفه. ونفس التعريف بينطبق على الجشاء، معروف، وهو ريح يخرج من الفم عندما تمتلئ المعدة بالطعام أو يكون عنده إشكالية في الهضم يتجشى. هذا ريح وهذا ريح، وبإجماع أهل العلم ينتقد الوضوء بريح الدبر ولا ينتقد بريح الفم. وفي بعض الأحيان تجد أن ريح الفم رائحته أعظم بكثير من ريح الدبر، وهذا واضح، ومع ذلك لا ينقض الوضوء. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الأمور التعبدية مرجعيتها إلى النص وليس للعقل فيها مجال. اتفهمت يا إخواننا؟ طيب، الأمر الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. طيب، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائط نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. طيب، خروج البول والغائط من بقية البدن يعني معناها خرج من غير القبل والدبر، مظبوط؟ ازاي؟ اللي هي عمليات تحويل مجرى البول ومجرى الغائط. طيب، في تحويل مجرى البول ويدخل فيه الأسطرة، يعني أخونا هنا سأل سؤال سأسمعكم إياه، يدخل فيه الأسطرة ويدخل فيه أيضا من حول مجرى البول، لأن لما بيحول مجرى البول ما عادش تحكم، مظبوط؟ وكذلك مجرى الغائط بيبدأ أي شيء يقع في الكلية وتوصله للحالبين بيبدأ يخرج على طول، إما في الأسطرة وإما في الكيس الذي يحمله البعض، شفى الله عز وجل جميع المرض، وكذلك الغائط. طب في الحالة دي هضبطها إزاي؟ يعني هضبط هو البول نزل على طول، زي ما قلت لك الكلية بتفرز بعض البول بينزل من الحالب والحالب طريقه مفتوح إلى الأسطرة، يعني ما فيش بقى العضلة ولا القبضة ولا الكلام ده خالص، وكذلك الغائط ما فيش إست حتى تتحكم في الغائط. العلماء قالوا أن هذا الحكم إن وقع ينسحب عليه حكم سلس البول وانفلات الريح، يعني إيه؟ يتوضأ لكل صلاة فقط بس، واضح يا أخوانا دي؟ يتوضأ إيه؟ حاضر، يتوضأ إيه؟ لكل صلاة. يبقى رجل ربنا عافيك مركب أسطرة ولا حاجة، كن بقى بيفرغ الأسطرة، نعتبر تفريغ الأسطرة هو ده البول؟ لا، لأن البول بينزل باستمرار بيخرج عن الجسم باستمرار، فده حكم سلس البول. والمعتمد عند أهل العلم في سلس البول والاستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة، بل بعض أهل العلم قالوا في اللي عنده سلس بول يتوضأ وسلس البول ليس له اعتبار ولا ينتقد وضوءه إلا إذا أتى بناقض غير خروج البول، ولكنه رأي مرجوح. يبقى الصواب يتوضأ لإيه؟ لكل صلاة. هنا أخونا بيسأل وبيقول امرأة مسنة، السؤال مناسب للدرس فعشان كده سأجيب عليه، امرأة مسنة وبها كسر في الحوض ومشاكل صحية أخرى منها قرحة الفراش وتلبس حفاظة وكذلك أسطر البول، كيف التطهر والصلاة باستفاضة؟ هذه المرأة نسأل الله أن يعافيها ابتداء وأن يشفيها من كل سقم، عليها أن تصلي باتفاق. مسألة بقى الحفاظة ترفع أو لا ترفع ملهاش اعتبار، وكذلك الأسطرة، يفرغ الماء إذا امتلأ الكيس المخصص وتتوضأ لكل صلاة، فإن عجزت عن الوضوء تتيمم، إن لم تجد من ييممها ومن يوضئها تتوضأ تصلي بغير وضوء وبغير تيمم، أما إن تركت الصلاة فهي كافرة. حكم واضح؟ أو تقول حاجة شحال كمان؟ أو تحويل في الجنب؟ نعم.
ولا يبقى
أخونا أكرمه الله يسأل عن رجل معه أسطرة أو البول محول، كيفية الاستنجاء؟ أولا الأسطرة يتعذر الاستنجاء، مسألة واضحة. وإن كان البول محول ما فيش حاجة تنزل من القول، مظبوط، يبقى ما فيش استنجاء، لأن الاستنجاء أكرمكم الله لا يكون إلا من الغائط أو البول فقط، أما الريح لا يستنجى منه، بل من استنجى من الريح تمطع في دين الله عز وجل. فهمت يا إخوانا المسائل دي؟ لا يستنجى من الغائط بس، أما القبل ما فيش فيه استنجاء. طيب يقول هنا بقى أيضا مسألة إيه، وإن كان غيرهما كالدم والقيء، الدم اللي هو دم الآدمي، ركزوا معايا يا شيخ لأن المسألة دي مشكلة، الدم والقيء. هو بيقول هنا إيه، خروج النجاسة، ركزوا معايا في الكلام، خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. طيب وإن كان غيرهما كالدم والقيء، نفهم من الكلام ده إن الدم نجس والقيء إيه؟ نجس، وهذا الكلام يفتقر إلى الدليل، مفيش دليل على نجاسة الدم ولا في دليل على نجاسة القيء، لدرجة إن العلماء تكلموا في مسألة غريبة بس بتحدث، وهي بيحصل انعكاس في حركة الأمعاء، بدلا من أن ينزل الغائط من الطبر يخرج من الفم، دي موجودة، واخد بالك؟ فالعلماء تكلموا، طيب هذا الذي خرج من الفم غائط وضحه وخلل في حركة الأمعاء هل يعتبر نجس أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. يبقى الصواب عندنا إن القيء ليس بنجس، وكذلك الدم، دم الآدمي ليس بنجس، والدليل على صحة قولنا بأن الدم ليس بنجس القصة المشهورة، قصة عباد بن بشر مع بلال بن رباح، لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلا الجيش، فقال عباد بن بشر لبلال بن رباح تحرس أول الليل أم آخرهم؟ فقال بلال أحرس آخر الليل، فقام عباد يحرس أول الليل ويصلي، فبينما هو يصلي جاء عدو وضربه بسهم، فظل يصلي ثم ضربه بسهم، فظل يصلي ثم ضربه بسهم فأثبته، أثبته يعني أوقعه، فأيقظ عباد بلال، فلما رآه بلال قال هل أيقظتني؟ قال كنت أقرأ في صورة فكرهت أن أقطعها. محل الشاهد، لما ضربه بسهم الدم خرج أم لم يخرج؟ ها؟ فلو كانت الصلاة تبطل لخروج الدم من البدن لبطلان الوضوء لنبه إليها الشرع وعليه، فخروج الدم من غير السبيلين غير مبطل للوضوء، سواء بقى خرج من الأنف، خرج من جرح، خرج من ودانك، إلى غير ذلك لا ينقض الوضوء، وكذلك القيء لا ينقض الوضوء، بل وقع النزاع بين أهل العلم أن القيء ينقض الصيام، والصواب إن كان متعمدا ينقض وإن كان غير متعمد لا ينقض. فضل ها؟ لا أنا ما قلتش كده أنت راجل درست فقه عاوز ألفاظها تكون دقيقة. قلنا خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ما هما السبيلين يا شيخ عادل؟ خلاص عدا ذلك ما نسألش فيه بقى، خرج من الفم، خرج من الأنف، بتمضمض خرج مني ملوش اعتبار، مظبوط؟ وليس اعتبار خالص، خرج منك أثناء الوضوء، بعض الوضوء ليس له اعتبار. تفضل. والحجامة كذلك لا تبطل الوضوء، ولكن النزاع وقع هل تفسد الصوم أم لا؟ الصواب لا تفسد. طيب الناقد الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهم، الوكاء اللي هو الحبل والسهل هي فتحة الضبر، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إجماعا. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. دي مسألة يا أخوانا المصنفون اختصروا فيها الكلام، ولكنها مسألة طويلة الذيل، وبالذات مسألة النوم. أولا زوال العقل إما بعمد أو غير عمد ينقض الوضوء، بعمد كأن يشرب مسكرا أو يتعاطى شيئا يذهب عقله حتى تصنع له جراح اللي هو البنج والكلام ده ينقض الوضوء باتفاق. وكذلك إذا جن الإنسان ينقض وضوءه، وعلل العلماء بذلك أن الإنسان إذا ذهب عقله ممكن يخرج من دبوره ومن قبوله وهو لا يشعر. بالنسبة لمسألة النوم تنازعها عدة أحاديث، من جملتها أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. فبعض أهل العلم قالوا إن النعاس هنا اللي هو نوم غير مستغرق، يعني لم يستغرق في النوم، لسه في بداية النوم كأن يكون جالسا. وبعض أهل العلم فرق قال لك طيب هو نام كان جالس على هيئة المتمكن، يعني مقعدته ملتصقة بالأرض حتى لا يخرج منه شيء، قالوا إن كان على هذه الحالة فلا ينقض وضوءه بالنوم. ومن أهل العلم من قال إن أي نوم ينقض الوضوء، وده من أقوى الآراء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العينين بمثابة الرباط الذي يربط على الكيس أو ما شكل هذا، فإذا ربط لن يخرج منه شيء، فكأن العينين ربط للسهي اللي هي فتحة الضبر، فإذا نام أحدنا يبقى معدش رباط، يبقى معنى ذلك إيه؟ يتوضأ. وعليه الأحوط لدين الله عز وجل إن نمت فتوضأ. طيب نمت نوم غير مستغرق وقمت وصليت من غير أن تتوضأ، لا شيء عليك، لورود النص عن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذهم النعاس ويقومون يصلون ولا يتوضأ. تفضل. لا شرب مسكر ولكنه لم يذهب عقله، يأثم ويقام عليه الحد ولكن لا يبطل وضوءه. ماشي فضل. الأمر الرابع من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجهم فليتوضأ. ده رأي أخذ به المصنفون واعتبروه رأيا راجحا، وإن كان في الحقيقة هو رأي مرجوح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من مس الفرج قال لا بل هو بضعة منك، يعني قطعة منك. يبقى أصبح مسألة الوضوء من مس الفرج، عشان كده بيجي لك أسئلة كتيرة بقى، واحدة بتشطف ابنها الصغير، بتشطف بنتها، واخد بالك أنت بتغتسل في الحمام وبعد أن اغتسلت وتوضأت بتمسح في الفوطة إيدك بقدر الله عن غير قصد جاءت في فرجك، ما الحكم الشرعي؟ نعم؟ يعني أهرش أو حك أو ما شكل هذا، واخد بالك؟ هنا أول شيء الكلام كله أن يكون ليس هناك حائل، مفيش حائل. طب في حائل مفيش إشكالية خالص. فهنا المسألة يتنازعها حديثان. الحديث الأول من مس فرجه فليتوضأ، وطبعا باتفاق أهل العلم فرجه أو فرج غيره حتى لو فرج ميت أخذا بظهر الحديث. الحديث الثاني ركزوا معي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث طلق بن علي أنا توضأ من مس الفرج؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. يبقى عندنا الحديثين ما لهم إيه؟ متعارضين، صح؟ العلماء قالوا طيب نشوف، لأن مسالك العلماء عند وجود النصوص المتعارضة أربع مسالك. مسالك العلماء، نعم. ده المفترض ما تستأذنيش تقول لي لو سمحت ملي علينا عشان نكتب، صح يا صبح كده؟ طب اكتب ماشي. مسالك العلماء عند النصوص المتعارضة، افتح قوس كده، ولا يوجد تعارض إلا ظاهري، ولا يوجد تعارض إلا ظاهري، ولا يوجد تعارض إلا ظاهري، يعني ما فيش تعارض حقيقي، كله تعارض إيه؟ ظاهري. المسلك الأول الجمع بين النصوص المتعارضة، الجمع بين النصوص المتعارضة، بمعنى نعمل كل من النصين، نعمل كل من النصين، يعني ده يعمل به وده يعمل به. المسلك الثاني عند العجز عن الجمع نذهب إلى النسخ، عند العجز عن الجمع نذهب إلى النسخ، فأحد النصين نسخ الآخر، أحد النصين نسخ الآخر، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. كويس؟ ها؟ عند العجز عن الجمع نعمل بالنسخ، بمعنى أن أحد النصين نسخ الآخر، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. عجزنا عن النسخ، المسلك الثالث وهو الترجيح، وهو الترجيح، وهو أن يكون أحد النصين راجح فيعمل به والآخر مرجوح نترك العمل به. وطرق الترجيح 156 طريق، وطرق الترجيح 56 طريق. مية ستة وخمسين طريق، وذكرهم الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. والله يا أخواننا الواحد لما يسمع الكلام ده ويقرأه بيشعر بالقزامة والضآلة أمام أهل العلم. ولا شيء، تخيل بقى يمسك مسألة يمشي عليها 156 مرة عشان يرجح. علشان كده دايما خد بالك، الله يبارك فيك، مسألة الترجحات أرجو ألا تتشبث بما تراه أو يراه شيخك أنه راجح. مش معنى ان الشيخ راه راجح يبقى هو راجح وكل ما عداه، لا، كلام ده خطا. وعشان كده فرق بين محبتك للشيخ وبين كون الشيخ اخذ براجح او مرجوح، دي قضيه ودي قضيه ثانيه، افصل بينهم. اكتب عندك، فان عجز عن الترجيح المسلك الرابع وهو التوقف الى امد، التوقف إلى أمد حتى يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. دي مسالك العلماء يا أخوان، التوقف إلى إيه؟ أمد. إيه معنى أمد؟ يعني استنى يومين. طب يعمل إيه؟ يعيد النظر تاني، يقول لعل غلط، لعل مش قادر استوعب. طيب أعاد النظر وما استطاع أو ضاق عطنه لقلة علمه، يكل الأمر لمين؟ العالم. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، لا يوجد في شريعة الإسلام قط ونقطع باستحالته. نصين متعارضين من كل وجه ولم يتكلم العلماء على إزالة التعارض، الكلام ده مش موجود. ومن قال غير ذلك يورينا. عشان كده الإمام الطحاوي له كتاب يسمى شرح مشكل الآثار 13 مجلد، أتى على كل النصوص المتعارضة وأزال هذا التعارض. يبقى بفضل الله شريعتنا من عند الله، وقال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لا يوجد فيه لا اختلاف لا كثير ولا قليل. طيب نرجع بقى نطبق الكلام ده على مسألة مس الفرج بدون حائل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ عندنا كم نص؟ نص من مس فرجه فليتوضأ. أنا توضأ من مس الفرج؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. المعتمد وده ذهب إليه الإمام مالك ونصره الشيخ الألباني، قال لنا أن نجمع بين النصين. أن نجمع بين الإيه؟ بين النصين، يعني من مس ذكره فليتوضأ، وفي نفس الوقت لا تتوضأ لأنه بضعة منك. طب ازاي؟ قال لك من مس ذكره بشهوة أو فرج غيره بشهوة يتوضأ. نطبق حديث إيه؟ بصرة بنت صفوان. طيب بغير شهوة، ها إنما هو بضعة منك، زي لمس كرشه لمس ودانه لمس منخوره بضعة منك. يبقى ضابط هنا ضابط الايه يا اخوانا؟ ايه؟ الشهوه. وده الاصوب الاراء واعدلها، لان فيه اعمال النصين. القول الاخر قولي ينقض مطلقا ولا ينقض ايه مطلقا، والصواب ما ذكرناه. واضح يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لحظه واحده بتشطب بنتها ولا ابنها، خلاص اقفل. ده عيل لسه بيرضى أو إنسان فينا بيغتسل وبيعني بينشر جسده بالمنشفة وجاءت يده بقدر الله، ليس فيها شيء مطلقا أبدا، أو أصابته حكة، ليس فيه شيء مطلقا أبدا، وهذا هو الصواب. اكتب آخر فضل، اكتب عندك. والصواب أن من مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه. ومن مسه بغير شهوة وضوءه صحيح. الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر ابن صمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وحقيقة الأمر يا أخوانا الأئمة الأربعة على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، الأئمة الأربعة، وحملوا هذه النصوص على الاستحباب. قالوا يستحب من أكل لحم جزور أن يتوضأ باستحباب، ولكن الصواب أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن الدلالة ظاهرة من النصوص. ووقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة، وهي من شرب مرقة لحم إبل، الشرب يعني باللغة بتاعتنا، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الجواب لا ينتقض. وكذلك اختلفوا في من أكل من كبد الإبل، من الكبد، لأن عندنا النص إيه؟ من أكل لحم جزور، فهل يا ترى الكبد يخرج عن اللحم؟ الصواب لا يخرج، وعليه كل من أكل لحم إبل سواء بقى كفتة لحم مفرومة الكلام ده كله، الصواب أن الوضوء ينتقض، وعليه إن أراد أن يصلي فيلزمه الوضوء. ونبهنا قبل ذلك على قصة الرجل الذي تحكى، وهي قصة مكذوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ونحروا جزور وأكلوه، فحضرت الصلاة فقاموا ليصلي، فكان كل الصحابة على وضوء ما عدا صحابي واحد أحدث، فاستحى أن يتوضأ فدخل في الصف انكسر. قال لك أنا الوحدي اللي طلعت له كلهم ما طلعوش أم دخل في الصلاة. فأوحى الله إلى نبيه أن فلان أحدث ومر الجميع أن يتوضأوا حتى لا تسبب له إحراجا. فقال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. قصة مكذوبة لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الصواب والمعتمد أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. تفضل. نعم. 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 يقول أنا هذاك من أكل الكبد لا يتوضأ. حاضر لحظة واحدة. على قول من قال يلزمه الوضوء. أنا ماذا ذكرت؟ لا أنا قلت إيه؟ يتوضأ. وقلت خلاف ولا مش خلاف؟ قلت خلافية. العلماء جعلوا إيه؟ ضابط تاني للحم. إيه هو؟ كل ما يؤكل بعد نحر الذبيحة يعتبر من اللحم. ده الضابط بتاعهم في وضع اللحم معي. وبناء على ذلك كلوا الفشة والطحال والبنكرس كل ده من الإيه؟ اللحم لأنه يؤكل. وكذلك المنبر والكلام ده كله معي. أخي الفضل فضل. لا في اختلاف طبعا بس هنقول الراجح طبعا اختلاف تنوع. نعم ماشي هنا كده. الأمر الناقد السادس كان يبقى على المغرب أظن ده خالص. ها الناقد السادس الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يبقى بناء على ذلك الردة عياذا بالله إنسان ارتد. ومعنى كلمة ارتد أي فعل ناقض من نواقض الوضوء عالما مختارا غير مكره غير متأول. نعم أيوة. ما هو نواقض الوضوء يدخل فيها نواقض الإسلام من الردة. إيه معنى الردة؟ أن يفعل الإنسان ناقض من نواقض الإسلام عالما مختارا قاصدا غير متأول. إن فعل هذا يرتد. فإن كان متوضئا إيه بطل وضوءه. واضح يا أخوان. وبناء على ذلك المسألة المشهورة سب دين الله أو سب الله وسب رسوله كافر يا أخوان كافر. لأن هذا الأمر معلوم من دين الله بالضرورة. فكل من سب دين الله يكفر بذلك. فإن كان متوضئا انتقض وضوءه وعليه أن ينطق بالشهادتين ويستغفر ربه ويتوب إليه. أيضا هنا قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. وهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عنه حينما نأتي في موجبات الغسل بعد قليل إن شاء الله عز وجل. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الوقت المتبقى أرجو أن ننشغل فيه بالذكر.